أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب العلم من صحيحه. وبداية، وقبل الشروع في درسنا، نهنئ فضيلة الشيخ أبا أحمد محمد بن حسان حفظه الله على ما أكرمه الله عز وجل به من عاجل بشرى المؤمن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها عاجل بشرى له في الدنيا لتكون البشرى في الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ورفعة له ورفعة لمن يقوم معه في هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يعزه ويعز الدعاة إلى الكتاب والسنة بدينه، وأن يحفظ علينا جميعا ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. في هذه الترجمة والحديث يبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن العلم في كل وقت وحين، في الليل والنهار، في الحر والبرد، في الصيف والشتاء، في الشدة والسعة والرخاء، في كل حال يكون العلم وطلبه وتعليمه ونشره. العلم والعظة، والعلم أعم من العظة، والموعظة نوع من أنواع العلوم، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فالعلم في الليل، والعلم في النهار، والعلم في كل حال، لا يفتر طالبه عن طالبه وعن طلبه وعن طالبيه وعن معلميه. فالطالب يطلب العلم ويطلب طالب العلم ليرحل معهم وليشاركوه في طلبه، ويطلب ناشر العلم ليتعلم على يديه، وكذلك العالم يطلب الطالبين ليعطيهم العلم ويعلمهم ويورثهم خير ميراث في هذه الدنيا، وهو ميراث الأنبياء، وهو العلم الذي ورثه الأنبياء أممهم وأقوامهم. فالعلم في كل حال لا يفتر طالبه عن طلبه في أي زمان أو مكان. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها تبليغ عن الله جل وعلا، ونشر لما علمه الله عز وجل في أقواله وأفعاله، حركاته وسكناته وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ليلا ونهارا وصيفا وشتاء. في هذه الترجمة يشير الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن العلم يؤدى ولو مع شخص واحد في الليل، ولو مع إنسان واحد وإن كان من الأهل. المهم أن حياته كلها علم يعلمه وينشره. قال: حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي، قال: أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد، سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي، عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأيل البصري ثم اليمني، عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب أمير المؤمنين في الحديث، عن هند وهي بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة وهي أم المؤمنين هند رضي الله تعالى عنها، وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري، أي أن ابن عيينة روى هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن هند، ورواه أيضا عن عمر ويحيى بن سعيد عن الزهري. أخبرنا ابن عيينة على الرفع، وعمر على الخفض، على أنه قال عن معمر وعمر ويحيى، أو على الرفع وعمر ويحيى، أي أنه قال عن معمر وقال عمر ويحيى، وهذه طريقة من طرق سفيان بن عيينة التي يؤدي بها الحديث، فكأنه قال عن معمر وكذلك قال عمرو ويحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، وعمرو هنا هو ابن دينار أبو محمد الأثرم، ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري، عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، استيقظ بعد نومه وانتبه بعد نومه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال: سبحان الله. والتسبيح هنا للتعجب، إما أن يكون التسبيح لرؤية آية من الآيات الكونية، أو لتنزيه الله رب العالمين عما ينسبه إليه الكافرون والمشركون والظالمون، أو تسبيح للتعجب، وهذا للتعجب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية المنامية، ورؤية الأنبياء وحي أو حق. يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. ليس السؤال سؤال استفهام، بل هو سؤال تعجب، يتعجب من كثرة الفتن وفتح خزائن هذه الفتن التي تنزل بهذه الأمة. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. إخبار عما ينتظر هذه الأمة من الفتن المتتالية المتوالية التي ابتدأت في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم، من خلافات ثم تكبر وتنتشر حتى تصير الفتن كقطع الليل المظلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا فتح من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، خزائن الفتن التي فتحت لتنزل على أمة الإسلام. إني أرى الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفتن التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تواليها وتتابعها وكثرتها يحذرها ويخافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو داء يصيب الأمة، وما من داء إلا وله دواء. يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن الداء قد حل، ويذكر بعده صلى الله عليه وسلم الدواء وسبيل الخروج من هذا الداء، فلا يذكر داء إلا وأتبعه بذكر الدواء. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يبين ما رآه في هذه الليلة من منام حق من كثرة نزول الفتن على الأمة. ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن في كثرتها وتتابعها وتواليها وعظامها، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم يبين النجاة والمخرج من هذه الفتن، وهو اللجوء إلى الله عز وجل، وهو أن يفر المرء بدينه إلى الله، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل، وأن يعتصم بذكر الله سبحانه وتعالى. فالفتن التي تتوالى على الإنسان والابتلاءات التي تتعرض له لا منجى ولا ملجأ لهذا الإنسان إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا من يوقظ صواحبات الحجر، يعني أمهات المؤمنين، يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم، أيقظوا صواحبات الحجر أي أمهات المؤمنين. لماذا؟ كما جاء في رواية أخرى لهذا الحديث، كي يصلين، أيقظوا صواحب الحجرات أو صواحبات الحجر كي يصلين ليعتصمن بالله عز وجل. ففروا إلى الله إذا عرض للمرء فتنة أو قضية لا منجى ولا ملجى منها إلا إلى الله، فلا ينجيه من هذه الفتن إلا اللجوء إلى الله عز وجل والاحتماء بجنابه بذكره ودعائه وعبادته سبحانه، حتى يكون الله عز وجل معه وينجيه من هذه الفتن ويعصمه من هذه الفتن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أمر الله عز وجل باللجوء إليه والفرار إليه من كل ما يخافه، ومن كل ما يرهبه، ومن كل ما يتألم منه، يلجأ إلى الله عز وجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من يأمر أمهات المؤمنين بالصلاة حتى يعتصمن بالله عز وجل. يقيم الصلاة ويذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، ويكون في هذه الحالة حالة العبادة، حتى يحفظه الله عز وجل من الفتن. أيقظوا صواحبات الحجر، أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين، كي يلجأن إلى الله عز وجل. فالمخرج من هذه الفتن هو اللجوء إلى الله وإلى ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يرجف فؤاده خوفا من المصيبة أو خوفا من البلية أو الفتنة، إذا ذكر الله عز وجل وإذا صلى ووقف بين يدي الله عز وجل حامدا مكبرا مصليا داعيا ذاكرا، فإن الله عز وجل يلقي عليه السكينة ويحفظه من هذه الفتن التي تحيط به.
أيقظوا صواحبات الحجر، أول من يتوجه إليه بالنصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصواحب أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وخطابه وأمره لأمهات المؤمنين أمر لأمته بعد ذلك، حيث ترى الفتن عليها أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تعتصم بالله عز وجل، وأن تصلي، وأن تدعو، وأن تستغيث بالله جل وعلا، كما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نزلت به نازلة ولا ألمت به ابتلاءات كثيرة إلا فزع إلى الله عز وجل. أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، وبالدعاء والاستغاثة. فكان يبتهل إلى الله عز وجل ويرفع يديه متضرعا متذللا مستغيثا بالله. فصدق اللجء إلى الله عز وجل هو سبيل النجاة والعصمة من هذه الفتن. أيقظوا صواحبات الحجر كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا إخبار عن أحوال كثير من الناس، ربما يكون حسن الهيئة كامل الثياب في هذه الحياة، لكنه عار من لباس التقوى، فيأتي يوم القيامة عاريا عياذا بالله. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ورب وإن كانت للتقليل إلا أنها في هذا السياق تدل على الكثرة. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كثيرا ما تجد الكاسيات وما تجد المكتسين اللابسين أحسن الثياب في هذه الحياة يبعثون يوم القيامة عراة لا ثياب تسترهم. والثياب التي تستر المرأة يوم القيامة هي ثياب التقى، هي لباس التقى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حال الناس يوم البعث والنشور: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بإيمانه وتوحيده وحنيفيته التي كان عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الناس من بعده يسترون على قدر إيمانهم. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ورب عار في الدنيا من الثياب، رف الهيئة قليل الثياب، لا يجمع عليه ثيابه إلا أنه يأتي يوم القيامة مكتسيا، يلبس ثيابا تستر بدنه، بل ربما يلبس ثيابا يجرها خلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن عمر لما رآه ورأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك: إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فرب كاس في الدنيا عار في الآخرة، ورب عار في الدنيا مكتس في الآخرة. هذا الذي اكتسى بلباس التقوى وبالدين، ولباس التقوى ذلك خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وعظ وعلم، والموعظة هي فيها الترغيب والترهيب، والتعليم فيه الإرشاد إلى عمل يعمله المرء لينتفع به في الآخرة. فالموعظة من قوله صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا فتح من الفتن، أي فتن أي خزائن الفتن، هذا ترهيب مما ينتظر الناس من الفتن. وأيضا فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذا ترهيب من حالة بعض الناس الذين يعرون في الدنيا من تقوى الله ومن لباس التقوى، تذكير بهذا الذي هم عليه وتذكير بما يؤول أمرهم إليه في الآخرة. ثم التعليم، ثم التوجيه والإرشاد إلى العمل الذي يستر المرء به نفسه ويحافظ به على دينه، وهو اللجوء إلى الله عز وجل بالصلاة وبذكر الله. وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الفزع إلى الصلاة فزع إلى سبيل النجاة مما يعرض للمرء من فتن ومحن وابتلاءات ومصائب بها يتسلى المرء عما أصابه ويواسي نفسه بهذه الصلاة، لأنه يحمد فيها الله ويسبح فيها الله عز وجل ويكبر الله عز وجل ويدعوه في ركوعه وسجوده، وإن كان أقرب إلى الله عز وجل في السجود فيدعو الله عز وجل ليرفع ما ألم به وما نزل به من الفتن. في هذه الترجمة وهذا الحديث بيان أن العلم والموعظة في كل حال، أن العلم والموعظة يكون في كل حال حتى وإن كان في الليل مع الأهل، كما ترجم الإمام رحمه الله باب العلم والعظة بالليل. قال: باب السمر في العلم. وهذا تخصيص بالعلم، والسمر غير السهر. السمر أن يبقى المرء متيقظا وأن يتكلم ويعمل، بخلاف السهر الذي ربما يكون عليه الإنسان بسبب الأرق، ينام ولا ينام لكنه لا يتكلم ولا يعمل شيئا، فهذا سهر. أما السمر يكون في حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد العشاء كما في الصحيحين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآهم أي الصحابة اجتمعوا عجل صلاة العشاء، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني السمر لمجرد الحديث الذي هو حديث الدنيا لا فائدة فيه. ولكن هذا السمر في هذه الترجمة وهذا الحديث وما سيأتي بعده سمر له معنى وله فائدة. فالسمر في العلم، قال: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير، وسعيد بن كثير بن عفير المصري أعجوبة من أعاجيب الدنيا، قال: حدثني الليث، وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهم المصري أبو الحارث الإمام الثقة الثبت الفقيه إمام أهل مصر ومفتيهم وفقيههم، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري، وهؤلاء ثلاثتهم مصريون، عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم، عن سالم وهو سالم بن عبد الله ابن عمر أحد فقهاء التابعين، سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب فقيه من فقهاء التابعين ومقدم من مقدميهم، الثقة الثبت الزاهد العابد، أشبه أبناء عبد الله بن عمر بأبيه رضي الله تعالى عنه، عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. موضع الشاهد في هذا الحديث للترجمة وهو الثمر في العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاة العشاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب تأخير صلاة العشاء، كان يستحب تأخير صلاة العشاء، وصلى ذات ليلة صلاة العشاء حتى مضى شطر الليل، فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الصلاة أقبل معلما صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد، الثمر في العلم، والثمر بعد العشاء وفي العلم وفي التعليم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني من تلك الليلة إلى نهاية مئة سنة كل من على ظهر الأرض لا يبقى منهم أحد، أي أن كل الناس الأحياء في تلك الليلة سيموتون، لا يتجاوز واحد منهم المئة سنة من تلك الليلة. واستدل بهذا الحديث كثير من أهل العلم على أن الخضر أو الخضر عليه السلام مات وليس حيا كما يدعيه ويزعم ذلك بعض الطوائف، وأنه حي ويطوف البلدان ويلتقي به بعض الناس ليتعلم منه العلم، وهم يقولون: نحن تعلمنا العلم اللدني الذي تعلمه الخضر من رب العزة جل وعلا من غير أن يكون نبيا. وهذا كلام فاسد، والخضر عليه السلام نبي من الأنبياء يوحي الله عز وجل إليه، ولذلك كان لا يتكلم إلا بأمر الله ولا يفعل إلا بأمر الله، كما في قصته مع موسى عليهما السلام قال: وما فعلته عن أمري، أي ما فعلت هذه الأفعال التي استنكرتها عن أمري، وإنما كان ذلك بأمر الله ووحي الله. فاستدل العلماء على موت الخضر عليه السلام بهذا الحديث، أن كل من كان على ظهر الأرض يوم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الكلمة لا يبقى حيا بعد مضي مئة سنة. وأيضا لو كان الخضر حيا ما وسعه إلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز لأحد كائنا ما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له دين أو تكون له شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث والترجمة كما ذكرنا لكتاب العلم أن العلم يكون في الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمر في تلك الليلة وعلم أصحابه هذه المسألة وتحدث معهم بهذا الحديث. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، واسم أبي إياس شعبة وقال ناهية. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام إمام الجرح والتعديل. قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة أحد الفقهاء من صغار التابعين. قال: سمعت سعيد بن جبير، سعيد بن جبير إمام التابعين وفقيههم رحمه الله تعالى، من المقدمين في التابعين، الوالبي رحمه الله تعالى، وهو مكثر من الرواية عن ابن عباس. قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب أبو العباس، فقيه من فقهاء الصحابة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه لبابة بنت الحارث أخت ميمونة أم الفضل. يقول بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها، أي بات ابن عباس في ليلة ميمونة التي كان عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أراد ابن عباس المبيت للمبيت، إنما أراد المبيت ليطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم في آله، وعلى حاله في ليله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان يريد البيتوت فحسب لبات في الليالي الأخر التي ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. إنما اختار ابن عباس تلك الليلة ليطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله، أي صلى عند الصحابة ومع الصحابة في المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء، ثم التي تدل على الترتيب والتراخي، ثم جاء أي بعد أن صلى وفرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يحدث أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسأله الصحابة عن أمورهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله. قال ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام صلى الله عليه وسلم، ثم قال نام الغليم، أو كلمة تشبهها، أو كلمة تشبهها، نام الغليم تصغير الغلام، وكان ابن عباس صغيرا. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. في هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله في باب الثمر في العلم، موضع الشاهد منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وسؤاله عن ابن عباس، وفعل النبي وحركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم كلها علم. فمجيئه إلى منزله وصلاته 4 ركعات ثم نومه قليلا حتى ينام الغلام حتى لا يزعجه ولا يقوم معه، ثم قام وتوضأ وصلى، كل هذا من كلام وفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كله علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله كلها علم. فسمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ميمونة بنت الحارث، وأيضا لما قام ابن عباس ليصلي معه رضي الله تعالى عنهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بفعله، فقام فتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا علمه حينما وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، هذا فيه تعليم له وللأمة من بعده أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام بحذائه. ثم صلاته صلى الله عليه وسلم حتى صلى تلك الصلوات التي هي 11 ركعة، صلى 4 ركعات ثم نام، ثم 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم. وقد وردت روايات أخرى لحديث ابن عباس في البخاري أيضا فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، صلى 13 ركعة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. هذا في سياقة أخرى لهذا الحديث ساقها الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمر مع أهله فتحدث معهم وتكلم معهم وسأل عن ابن عباس وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ابن عباس كيف يكون مقامه إذا قام بمفرده مع الإمام، وأنه يكون عن يمين الإمام، وأنه صلى 4 ركعات ثم صلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. كل هذا علم قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عباس كان حريصا على هذا العلم وحريصا على أن يتعلم العلم، فسامر أيضا لطلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام سامر معلما، وابن عباس سامر متعلما، بات عند خالته لينتظر ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات، لعلها أن تكون 4 بتسليمتين أو تسليمة واحدة، يعني صلى ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم، أو تكون 4 ركعات بتسليمة واحدة، يعني لم يجلس إلا في الركعة الرابعة وتشهد وسلم، كما جاء في حديث عائشة أيضا في الصحيحين صلى 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أوتر ب3 كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه. فقوله فصلى 4 ركعات يحتمل أن يكون ركعتين ثم ركعتين، أو 4 ركعات بتسليمة واحدة، ثم قام بعد ذلك نام النبي عليه الصلاة والسلام، أو تناوم حتى ينام الغلام، وقال صلى الله عليه وسلم نام الغليم، ثم قام بعد ذلك. فقام ابن عباس يصلي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في التفصيل الآخر قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة فتوضأ ثم قام يصلي، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، وقمت عن يساره فأخذني برأسي وأدارني خلف ظهري فجعلني عن يمينه حذاءه، ثم أنخنس ثم يقيمني عن يمينه، وأمسك بأذني يفتلها، فصلى 2 ركعات. ثم وصف ابن عباس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة كما تقدم، وابن عباس قائم معه يصلي بصلاته رضي الله تعالى عنه، لا يخالف في ذلك، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، يصلي 2 ركعتين ثم 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 يوتر بواحدة، ثم بعد ذلك يقول لابن عباس ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني أجعلك محاذيا لي في المقام والوقوف، فيخنس أن يرجع ويتقهقر، يقول يا رسول الله ما ينبغي لأحد أن يساويك، يعني لابد أن يكون أي إنسان متأخرا عنك يا رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فطنته وذكائه. وهذا الحديث كما تقدم مناسب للترجمة، وهي باب السمر في العلم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب حفظ العلم، والحفظ هو الضبط والإتقان حتى لا يضيع، وتثبيته في الصدر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي ويس المدني قال حدثني مالك وهو ابن أنس خاله عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، والإسناد مدني كلهم من أهل المدينة، عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو أي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. في هذا الحديث بيان بأن أبا هريرة حافظ الصحابة، وهذا هو الواقع. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان ابن عمر في جنازة أبي هريرة يترحم عليه ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حافظ العصر وراوية الإسلام. لذلك الطاعنون في الإسلام يطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يطعن في الحديث كان يتقدم أولا للطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذ هو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب من أسباب حفظه رضي الله تعالى عنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر ما لا يحضره المهاجرون والأنصار، وسبب كثرته الرواية لما سمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أيضا سكت عن بعض الأحاديث التي سمعها ولم يحدث بها، كما سيأتي في حديث في هذا الباب. والآيتان أيضا اللتان حذر الله عز وجل فيهما الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالذي تعلم علما وحمل علما وحفظ حديثا ثم يكتمه لا يبلغه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا من هذا الكتمان أو الكتم لهذا العلم فبينوا ونشروا وعلموا، فالله عز وجل يعفو عنهم. من بأجل هذين الآيتين وبسبب هاتين الآيتين كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينشر ما سمع من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته إياه. فإن المهاجرين كانوا ينشغلون بالصفق بالأسواق، والصفق بالأسواق هو تصفيق اليد باليد، وهي علامة على إتمام صفقات البيع، الصفق بالأسواق أو الصفح. وإن إخواننا من الأنصار أهل المدينة كان يشغلهم العمل في أموالهم، عندهم نخيل وبساتين يشتغلون فيها، والمهاجرون في التجارة ينشغلون، وأبو هريرة لا تجارة له ولا زراعة له ولا بساتين له، إنما كان يفرغ نفسه لملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحفظ ما يسمع منه من حديث رضي الله تعالى عنه. فكان يحضر ما لا يحضر الصحابة الآخرون ويحفظ ما لا يحفظون بسبب طول الملازمة، لا يريد من الدنيا تجارة ولا ثمرا، إنما يريد أن يسد جوعته فحسب. فكان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم العلم منه ويتلقى القرآن والحديث منه ليعلمه الناس رضي الله تعالى عنه، وأيضا يلزم النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا معه مع أهل الصفة الذين كانوا يأوون إلى الصفة وهي عريش في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة حافظ الصحابة وراوية الإسلام بسبب حضوره مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، حضوره مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تغيبه عن مجلس من مجالسه ومشهد من مشاهده، كان يلازمه ملازمة تامة حتى حفظ هذا الحديث واستكثر من الرواية مخافة أن يلحقه الوعيد الذي ورد في الآيتين اللتين أشار إليهما رضي الله تعالى عنه. قال الإمام حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري صاحب الإمام مالك وأحد رواة الموطأ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار المدني الملقب بصندل عن ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري عن أبي هريرة وسعيد المقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب أي بهذا الحديث ولكنه أو قال غرف بيديه فيه يعني قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه أو قال غرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده وهذا أيضا فيه إشارة إلى سبب آخر من أسباب حفظ أبي هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حديث آخر في هذا الباب باب حفظ العلم ولنا معه وقفة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلقاكم على خير